والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سنبدأ في شرح لامية الإفعال لابن مالك بحول الله. وقبل تناول البيت الأول من هذه البسيطية سنذكر مقدمات ذكر أهل العلم أنها ضرورية لفهم أي فن يقدم أو يتلقاه الطالب، وهي التي جمع ابن زكري جمع المقال يعني بقوله من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم معتمد واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر لمنا وسائل وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكن يدري جميعها اقتصر. تعريف هذا العلم يعرفه الصرفيون بأنه العلم بأحوال الكلمة العربية من حيث التجريد والزيادة والأصالة والعرض والوزن والهيئة. وموضوعه هو الكلمات العربية من حيث أشكالها وهيئاتها وحركات أوائلها وأواسطها لا أواخرها، إنما يعرض لها من الإدغام والإعلال. وموضوع كل فن هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، وواضع هذا الفن هو الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي لم يؤلف فيه كتابا مستقلا وإنما أدرج ما ألف فيه في قاموسه معجمه العين الذي رتبه على مخارج الفرق. وجاء بعده جماعة من الأئمة منهم سيبويه في كتابه الكتاب الذي جمع فيه بين النحو والصرف واعتنى بالصرف عناية خاصة، ومنهم الصيرفي في كتابه الأصول الصرفية. ومنهم أبو عثمان المازني ومنهم المبرد في كتابيه الكامل والخصائص، ومنهم أبو الحسن ابن عصفور في كتابه الممتع وكتابه المنصف، وقد حرر قواعد هذا الفن وضبطها واعتنى بها وقدمها خطوة كبيرة إلى الأمام. ومنهم ابن الحاجب الإمام الفقيه الأصولي النحوي الذي ألف في النحو الكافية وألف في الصرف الشافي، وغيرهم. ثم جاء أبو عبد الله جمال الدين محمد ابن عبد الله بن عبد الله ابن مالك الدمشقي دارا، الطائي نسبا، الجياني منشا، الأندلسي إقليما، الشافعي مذهبا. فاعتنى وهو إمام من الأئمة الكبار في الفقه والنحو واللغة والقراءات، واعتنى في مؤلفاته باللغة والنحو والصرف، فألف الإعلام بمثلث الكلام، وألف الممدود والمقصور، وألف كتابه في النحو التسهيل، وألف الكافية، وألف الخلاصة التي يقول فيها أبو حيان: ألف نظيم للخلاصة أم در، أتلك معان تحت ذا اللفظ أم سحر، فما عرف الأقوام مقدار فضلها، ولكن ثناهم أن مسلكها وعر، كذا يترك الحسناء من بات مغرما بها مستهاما ليس يمكنه المهر. أتيت بلفظ شامخ يا ابن مالك، فأنت به حي وإن طمك القبر. وكذلك لاميته التي بين أيدينا، نسبته إلى علوم اللغة العربية نسبة العموم والخصوص من وجه، ومستمده من العربية لغة العربية الفصحى والقرآن والسنة، وهو علم فاضل لتعلقه بالكتاب والسنة. حكمه أنه فرض كفاية وقد يتعين على المؤهلين له، وقد يتعين وفائدته صيانة اللسان عن الخطأ والزلل، مسائله التشريد والزيادة وتصاريف الأفعال والمشتقات، أسماء الفاعلين والمفعولين والمصادر الثلاثية ومصادر المزيد، واسم الآلة واسم الزمان واسم المكان، والصياغة اسم الأرض مما كثر فيها، وغيرها من المسائل. قال ابن مالك: الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه لأملا، ما الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلا. الحمد لغة هو الثناء، من حمد يحمد، وهو الثناء بالجميل على الجميل، على جهة التبجيل، أو هو الثناء في مقابل الفواضل أو الفضائل، وهو أعم من الشكر. الشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نداه في رضاه متضعا وفرحا بالمنعم عليه لا لفوزه بالنعم. الله جل جلاله يستحق الحمد من الجهتين، من جهة الفضائل ومن جهة الفواضل، أي من جهة أنه المنعم ومن جهة أنه المستحق للحمد. نعم، الفضائل جمع فضيلة وهي صفة الكمال، والفواضل جمع فاضلة وهي النعمة، واللا وال في الحمد لله قد تكون للعهد وقد تكون للاستغراق. فإذا كانت العهد معناها الحمد المعهود والمعروف لله في الأزل، الحمد المعهود والمعروف لله في الأزل. وإذا كانت معنى الاستغراق، إذا كانت للاستغراق فمعناها جميع المحامد لله. واللام قد تكون للملك وقد تكون للاختصاص، قد تكون للتعليل وقد تكون للتعدية وقد تكون زائدة. نعم. إذا كانت العهد معناها الحمد الذي حمد الله به نفسه في الأزل، الحمد المعهود الذي حمد الله به نفسه في الأزل. وإذا كانت للاستغراق أو الجنس فمعناه جميع المحامد لله تبارك وتعالى. نعم. الثناء إذا كان بغير الجميل يسمى ذما، وإذا كان على غير الجميل يسمى تهكما. نعم. كل حمد أو شكر من به الله تبارك وتعالى يقتضي حمدا وشكرا جديدا. فتوفيق العبد، توفيق الله تبارك وتعالى للعبد أن يحمده وأن يشكره، هذا يقتضي الشكر والحمد كذلك. ولهذا قال الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي وفي أمثالها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتسع العمر. قد تكون
هنا
قد تكون للتعدية وقد تكون للتعليل، لكن وقد تكون زائدة، لكن في غير هذا الباب. ولهذا قال ابن مالك: واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل يفي. متى تكون للملك؟ تكون للملك إذا كانت بين ذاتين أولاهما تملك والثانية تملك، مثل الدفتر لزيد، الدفتر يملك وزيد يملك، فاللام هنا للملك. وتكون للنسبة إذا كانت بين شيئين ثانيهما أولاهما يملك وثانيهما لا يملك، مثل الحبل للدابة. نقول النسبة ونقول الإلحاق، هنا للإلحاق. الحبل للدابة اللام هنا للإلحاق. أو إذا قلنا إذا كانت بين ذاتين أولاهما لا تملك وثانيتهما تملك، مثل الغلام لزيد، فاللام هنا للنسبة، أي الغلام غلام زيد. أو عبد الله لزيد، أنا عبد الله ابن زيد. وإذا كانت بين وصف وذات فإنها تكون الاختصاص كما هنا، الحمد لله، اللام هنا للاختصاص،
أن الحمد خاص بالله تبارك وتعالى. هنا اللام هنا للاختصاص، الحمد هنا خاص بالله تبارك وتعالى. والله اسم علم على الذات لم يسمى به غير الله. قيل مرتجل وقيل مشتق، وإذا كان مشتقا فإما أن يكون مشتقا من أوليها بمعنى عبد وهي على وزنها، وإما أن يكون مشتقا من أليها بمعنى قصد لأنه هو المقصود في حاجات، ومنه قول الشاعر: ألهت إليكم في أمور كثيرة فألفيتكم فيها كراما أماجدا، أو يكون مشتقا من لاها بمعنى السترة لأن الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ومنه قول الشاعر: لاهت فما عرفت يوما بخارجة يا ليتها برزت حتى عرفناها. وإما أن يكون مشتقا من الإله وهي الشمس لارتفاعها، ومنها من ذلك قول الشاعر: تروحنا من الدهناء عصرا فأعتلنا الإلهة أن تغيب، لأن الله هو الظاهر وهو العليم. وإما أن يكون مشتقا من الإله وحذفت همزته لكثرة الاستماع: لا أبغي أي لا أحب ولا أطلب، وأبغي من فعل الماضي بغية، وهذا الفعل في لغة العربية على ثلاثة أوزان: يأتي بغية يبغي ومفطره بغاء وبغن، ويأتي بغى بالفتح ومفطره بغيا، ويأتي بغى يبغو بالواو ومفطره بغوا. بغي بمعنى طلب وأحب، وأما بغى بالواو أو بالفتح، بغى بالفتح أو بالألف بالواو أو بالألف فمعناها طاع. وبغية، ولهذا المعنى نظمته: وبغية بغم بغاء مصدر بغية بالكسر أولاها صدر، ولبغى بالواو بغوا وبغى بالفتح بغيا وهو معناه طغى. لا أبغي به بدلا، البدل هو العوض، ولا أبغي به الهاء هنا الضمير إما أن يكون راجعا على الحمد وإما أن يكون راجعا على الله. فإذا كان راجعا على الحمد معناه هذا الحمد لا أبغي به بدلا، وإنما أريد به أعلى مراتب العبادة وهو أن الله يستحق الحمد فحمدته لاستحقاقه للحمد. ومراتب العبادة عند أهل السلوك ثلاثة: المرتبة الأولى هي العبادة خوفا من النار وطمعا في الجنة، والمرتبة الثانية هي العبادة للانتساب إلى الله تبارك وتعالى والمرحلة الثالثة الرتبة الثالثة والأعلى هي العبادة لجلال الله، لأن الله يستحق العبادة. ولهذا قال ابن زكري رحمه الله: عبادة العبد لنيله الثواب نازلة كذا لخوفه العقاب، وطلب النسبة ذاك أولى ولجلال الله ذاك أعلى، مع أن العبادة خوفا وطمعا منزلة عظيمة جدا، لأن الله تبارك وتعالى امتدح خيرة خلقه بها، فقال: في أهل الجنة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال في خيرة خلقه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وإذا كانت الباء راجعة إلى الله فمعناها الحمد، حمد الله لا أبغي به بدلا، أي لا أطلب به غيره حمدا. حمدا هنا هذا مصدر نابع عن فعله، حمدا يبلغ معناها يوصل، ونقول أبلغ ونقول بلغ، وبهما القراءة. قرأ أبو عمرو البصري من العشر أبلغكم، وقرأ الباقون أبلغكم رسالة ربي. عند يبلغ من رضوانه، الرضوان مصدر رضية، ونقول فيه الرضوان بالكسر والرضوان بالضم والرضا والرضا، كلها مصادر. لهذا قال أحدهم ينظم هذا المعنى: رضان ورضوان بضم عن تميم والكسر عن أهل الحجاز مستدين. والرضا نوعان: رضا لا سخط بعده، ومثاله رضا الله تبارك وتعالى عن أهل باعة الرضوان وعن أهل بدر: لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة. ورضا دون ذلك وهو مغفرة الذنوب. الأمل الغاية والقصد، ثم الصلاة. ثم الصلاة، الصلاة الأصل فيها تأتي لمعاني، الأصل فيها الدعاء، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم وإن صلاتك سكن لهم، بالقراءتين. قال حفص حمزة الكسائي: إن صلاتك سكن لهم. قرأ الباقون: إن صلواتك سكن لهم. وتأتي بمعنى العبادة، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدي. وتأتي بمعنى الدين، ومنه قول الله تبارك وتعالى: قالوا يا شعيب ما قالوا يا شعيب أصلاتك، وفي قراءة أخرى: أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد. تأتي بمعنى الرحمة كذلك، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وتأتي بمعنى الثناء، ومن قول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يطلبوا له الثناء. ما الصلاة على خير الورى؟ خير أصلها أفعل التفضيل أخير، وحذفت همزتها لكراهة الاستعمال كما فعل في شر، أصلها أشر. ولهذا قال ابن مالك في كافيته وربما أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منهم وأشر. ومنه قول الشاعر الصبي العربي يا أم يا أم نادي راعي الإبل فقد تأخر عن أوقاته نزلي، خير العطية ما كانت معجلة وأكرم الناس من يعطي على عجل. ها صبي صغير يريد الغبوق، يريد الغبوق، تأخر غبوقه، غبوقه هو ما يحلب للطفل أول الليل، فقال يا أم يا أم نادي راعي الإبل فقد تأخر عن أوقاته نزلي، خير العطية ما كانت معجلة وأكرم الناس من يعطي على عجل. ما الصلاة على خير الورى؟ خير معناها أفضل الورى، وفضلية محمد صلى الله عليه وسلم شواهدها كثيرة، منها حديث الاصطفاء ومنها إمامته كما في صحيح مسلم للأنبياء ليلة الإسراء بيت المقدس، ومنها اختصاصه بالشفاعة الكبرى كما في حديث جابر الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرها من الشواهد. ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. الورع الخلق، وسمي الخلق ورع لكثرته، فوري الذند بمعنى كثرت ناره، ووري المخ بمعنى اكتنز وكثر، مطلة على خير الورى وعلى ساداتنا. ساداتنا جمع جمع، ساداتنا جمع سادة، والسادة جمع سيد، السيد هو الزعيم المقدم في قوم. ساداتنا آله الآل والأهل بمعنى واحد، بمعنى واحد، ولكن تختص الآل بأنها لا تسند إلا إلى الشرفاء، وإسنادها إلى غير الشريف نادر. ومنه قول الشاعر من الجرد من آل الوجيه ولاحق تذكرنا أوصالنا حين تصل. آل الوجيه، الوجيه فرس، آل هنا نسبة للفرس، هذا من النادر. ومن النادر كذلك قول الله تبارك وتعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب. آل فرعون، ولكن آل فرعون لهم شرف باعتبار الدنيا. وآل محمد صلى الله عليه وسلم في مقام الدعاء هم المؤمنون كلا، وفي مقام الذين حرموا الصدقة هم بنو هاشم وقيل بنو المطلب. وبذلك قال أحمد في أصح رواياته أحمد بن حنبل، وقال الشافعي كذلك استنادا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري مسلم: ما افترق هاشم ومطلب في جاهلية ولا إسلام. وعبد مناف له أولاد غير هاشم وغير مطلب، غير المطلب له عبد شمس وله نوفل، ولكن لا يدخلون في الآل، لا يدخلون في الآل الذين تحرم عليهم الصدق. ولهذا قال البدوي: قال البدوي رحمه الله عبد مناف قمر البطحاء أربعة بنوه هؤلاء مطلب وهاشم ونوفل وعبد شمس هاشم لا يجهل لأنه جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وباعتبار الذين أذهب الله عنهم الرجز وطهرهم هم أهل العباءة خاصة، وهم أهل بيته صلى الله عليه وسلم الحسنان وفاطمة وعلي رضي الله عنهم. وصحبه صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل يميز بين نوعين منها: النوع الأول بالاعتبار الشرعي أو العرفي، وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد في شأن عبد الرحمن بن عوف: لا تسبوا أصحابي فإنه لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد لم يبلغ مد أحدهم ولا نصفه. الحديث صحيح. والنوع الثاني باعتبار الاصطلاح والنسبة العامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كل من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه ومات على ذلك ولو تخلل ذلك رد. وآله وساداتنا آله وصحبه الفضلاء، الفضلاء صفة كاشفة غير مميزة. الصفة إما أن تكون مميزة وإما أن تكون كاشفة. فإذا كانت كاشفة معناها لا تميز فردا من أفراد الموصوف بشيء، فالصحابة كلهم فضلاء، القرآن الكريم القرآن كله كريم، أعمال مميزة هي التي تميز بعض الموصوف كالرجال الكرماء، رجال ليسوا كلهم كرماء، وبعد فالفعل من يحكم تصرفه، وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل، وبعد يتابعها للفصل بين المقدمات والمقاصد أو للتخلص إلى الجواهر، وأصلها أما بعد وهي الأفصح. أما بالفتح والتشديد للشرط والتفصيل والتأكيد، وبعده فالفعل. واختلف في أول من قالها اختلاف لا طائل من رأي، فالفعل من يحكم تصرفه، فالفعل من يحكم تصرفه يحكم، الإحكام هو الإتقان، ومنه قول الله تبارك وتعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته، ويأتي بمعنى القوة، ومنه قول الشاعر فأحبلها رجل نابه فجاءت به رجلا محكما، ويأتي بمعنى قوة الإمساك، إمساك الأمور بقوة، ومنهم الحكم لأنه إمساك للأمور بقوة، ومنهم حكمات القد التي تجعل في فم الفرس، ومن ذلك قول الشاعر القائد الخيل منكوبا دوابرها، القائد الخيل منكوبا دوابرها قد احكمت حكمات القد والأبقى، غزت ثمانا فآضت ضمرا خدجا، من بعد ما جنبوها بدنا عققا. محل الشاهد حكمات القد، القد أي الجلد، وكذلك الإحكام يأتي بمعنى الكف عن السفاهة، ومنه قول الشاعر جرير أبني حنيفة أحكم سفهاءكم فإني أخاف عليكم أن أغضب. التصرف هو التقلب، ومنه قول الله تبارك وتعالى تصريف الرياح، أي يحكم ما يطرأ للفعل من زيادة ونقص، من ما يتعلق به من مشتقات، يحوز من اللغة الأبواب والسبل، يحوز معناها يحوي من اللغة، اللغة في الأصل هي ما يعبر به كل قوم عن أفكارهم، والمقصود هنا اللغة العربية، وهي من لغة ومنها ومنه اللغو، من الفعل لغى ومنه اللغو. وهو الكلام الذي لا فائدة فيه. نعم. لغى يلغو. يحز من اللغة الأبواب والسبل. الأبواب جمع باب. والباب في الأصل هو الفرجة التي يتوصل بها إلى داخل الشيء أو يخرج بها من الشيء، وهو حقيقة في المباني ومجازا في المعاني. وبه الغد بعضهم فقال فما شيء حقيقته مجاز وأوله وآخره سواء ثلاثي وفيه حرف مد له الإعراب حقا والبناء. فما شيء حقيقته مجاز. الشيء ما هو الشيء الذي حقيقته مجاز؟ مجاز أي معناها المكان الذي يجتاز منه، حقيقته أنه يجتاز منه، هو الباب. وأوله وآخره سواء يقرأ من الجهتين، يقرأ من مؤخرته ومقدمته. باب إن شئت تقرأها من الوراء وإن شئت تقرأها من الأمام. ثلاثي تكون من ثلاثة حروف وفيه حرف مد وهو الحرف الأوسط منه ألف له الإعراب هو معرب، لأن الباب كلمة معربة. والبناء لأنه يبنى في المباني. إذن فما شيء حقيقته مجاز وأوله وآخره سواء ثلاثي وفيه حرف مد له الإعراب حقا والبناء. والسبل، سبل جمع سبيل والسبيل، والسبيل وهي حقيقة في الأرض ومجاز كذلك في اللغة. فهاك نظما محيطا بالمهم. هاك الهاء للتنبيه، والفاء هي الفاء الفصيحة، والهاء للتنبيه، والكاف للخطأ. والهاء والكاف تشكلان معا اسم فعل من الأمر. هاك، هاك، هاكما، هاكن، هاكم إلى آخره. فهاك نظما. والنظم من نظم ينظم، نظم ينظم نظما معناها ألف كلاما ورتبه. وهو اصطلاحا الكلام الموزون المقفى، كلام الموزون المقفى. محيطا، والإحاطة هي الدوران على أطراف الشيء، ومنه قول الله تبارك وتعالى حاكيا عن قول الهدهد لسليمان فأحط بما لم تحط به، أي درت على أطراف ما لم تدر عليه. محيطا أي مستوعبا وجامعا بالمهم، مهم من أهم، أهمه الشيء بمعنى أحزنه وأغمه. والمهم معناها الذي يحزن فوته، الذي إذا فاتك تصاب بالحزن، ينبغي أن لا يفوتك، ينبغي أن تحرص عليه. وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملة، وقد يحوي التفاصيل أي الجزئيات والمفردات المنثورة، من يستحضر الجملة أي الكليات والقواعد العامة، من استحضرها وتمكن منها واستوعبها ورسخت في ذهنه فإنه يستطيع أن يكتشف من خلالها الجزئيات والمفردات. قال: باب أبنية الفعل وتصاريفه. الأبنية جمع قلة، لأن هذه الأبنية قليل، أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال، جمع قلة كما قال ابن مالك. وتصاريفه، تصاريفه جمع تصريف، جمع تصريف لأنه يدل على ما في علم الله من مادته، ولكن جمعه هنا لبيان تنوع التصاريف. قال: بفعل للفعل للتجريد أو فعلا، يأتي بفعل للفعل للتجريد أو فعلا يأتي ومكسور عين أو على فعل. الفعل المجرد له أربعة أبنية، نقول بناء الفعل أو مبناه أو وزنه أو صيغته، وكلها تدل على هيئة الفعل. وقد ألحق بهذه الأربعة ابن مالك خامسا في الألفية، وهو الفعل المبني المجهول، فقال: وافتح وضم واكسر، وافتح وضم، وافتح وضم وافتح وضم واكسر الثاني من فعل ثلاثي وزد نحو ضم، إذن زاد فعل. وهي هذه الأوزان الأربعة التي هي أصل الفعل المجرد: فعلل وفعل 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 وفعل، إذا جئنا بالوزن الخامس فعل. هذه هي أصول الأوزان المجردة: فعلل وفعل 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 وفعل. فعلل كدحرش، وفعل كدخل، وفعل كشرب، وفعل كشرف، وفعل كقتل. أو كعني على الأصح، لأن قتل مبنية المجهول ولكن أصلها البناء المعلوم، لكن عني بالأمر. فعل شرف، وفعل كشرب، وفعل كدخل، وفعل وفعل كعني، وفعل لك دحرج. هذه هي أصول الأوزان. لما هي أصول الأوزان؟ قالوا لأن الكلام العربية لا بد أن يبدأ بحرف، هي أصول الأوزان المجردة، مجردة معناها الخالية من الزوائد، هذه الأوزان خالية من الزوائد، معناها جردت أي سلخت من الزوائد. أي نعم. والكلام العربي المتكلم لا بد أن يبدأ بكلمة، ولا بد أن يقف على كلمة، ولا بد أن تفصل بين يبدأ بحرف أقصد، ولا بد أن يختم بحرف، ولا بد أن يفصل بين الحرف الذي بدأ به الحرف الذي ختم به أن يفصل بينهما حرف. ولهذا فعل مثلا الحرف الأول منها حرف ابتداء، الحرف الأخير حرف انتهاء، وما بينهما حرف فاصل بين الحرفين. أما آخرها فلا ننظر إليه، الآن سنتكلم عن الصرف، بالتالي آخر هذا الحرف لا ننظر إليه. نعم. أي نعم لا ننظر إليه، وإنما ننظر إلى أواسط الكلمات أو أوائلها. فعل لا ننظر إلى حركة اللام فيها، وإنما ننظر إلى حركة، وفعل متكون من ثلاثة حروف، الحرف الأول نقول إنه فاء، والحرف الثاني نقول إنه عين، والحرف الثالث نقول إنه لام. وهذا هذه قاعدة عامة في الأوزان. دخل نقول الدال فاء، والخاء عين، واللام لام. قعد نقول القاف فاء، والعين عين، والدال لام. خرج نقول الخاء فاء، والراء عين، والجيم لام. أما الحرف الأخير فلا ننظر إلى شكلته، وأما الحرف الأول فلا بد أن يكون متحركا. ولا بد أن يكون مفتوحا، وبالتالي يستقر كذلك الحرف الأول على الفتح والحركة. وأما الحرف الأوسط فهو الذي سنجد أنه يكسر مرة مع فعلة، ويضم مع فعلة، ويفتح مع فعلة. يكسر مرة مع فعلة، ويفتح مع فعلة، ويضم مع فعلة. يكسر مع فعلة. إذن بفعل للفعل ذو التجريد أو فعلا يتي ومكسور عين أو على فعل. الفعل ذو التجريد أي صاحب التجريد أي المجرد من الزوائد يأتي على وزن فعلل، أو يأتي على وزن فعل أو فعل أو فعل. قال الصرفيون الأصل في ذلك أن العرب لا بد أن تبدأ بمتحرك، والكلمة لا بد أن تبدأ بحرف، وينتهي النطق بها بحرف، ولا بد من حرف فاصل بين الابتداء والنهاية، وحركوا هذا الحرف لأنه إذا اتصل بالفعل ضمير متحرك فإن آخره سيسكن، فإذا كان الحرف الأوسط منه ساكنا كذلك التقى ساكنان، وهذا محظور في لغة العرب. وجعلوا الأول مفتوحا لأن العربة متحركا مفتوحا لأن العربة لا تبدأ بساكن. هذا في الثلاثي. وفرع عنهم ما ذكره ابن مالك في الألفية من أن فعل تعتبر وزنا مستقلا، فهي فرع عن هذه الأوزان الثلاثة في الحقيقة. وأما فعلل فقالوا لا يمكن، لا يزيد الفعل المجرد على أربعة أحرف. وثكنوا الثانية منهما منها هي لا تتوالى أربع حركات. وحركوا الأول لأنه يبتدأ به، وحركوا الثالثة ليلا يلتقي ساكنان إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، لا اتصل به ضمير متحرك. فمثلا قعد، إذا قلنا قعدت سيسكن الداء. فإذا كانت العين في الأصل ساكنة فإنه سيتوالى ساكنان ويعسر النطق، ويعسر النطق. نعم. ولهذا لا بد من أن يتحرك الأوسط من هذه الحروف. وكذلك في زلزل مثلا، زلزلت سكن الأخير من هذه الأحرف الأربعة، فإذا كان الثالث منهما ساكنا سيتوالى ساكنان ويعصر النطق. إذن هذه هي أوزان المجرد. وسنجد في باب المزيد أن المجرد الثلاثية قد يزيد، وأن المجرد الرباعية كذلك قد يزيد. إذن قال بفعل الفعل التجريد أو فعلا يأتي ومكسور عين أو على فعلا، فالضم من فعل الفم في المضارع، فالضم من فعل الفم في المضارع وافتح موضع الكسر في مبنيه من فعل. يتكلم لنا هنا، بدأ يتكلم لنا هنا عن تصاريف الفعل. الفعل الذي على وزن فعل سيتكلم عن تصريفه في المضارع. والفعل الثلاثي في الحقيقة تشتق منه أو تأتي منه أربع ست صيغ، هي الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر وأفعل للتعجب وأفعل للتعجب وفعل للكثرة والمبالغة. فعل أفعل للتعجب وفعل للكثرة والمبالغة. سنضرب أمثلة على هذا. فمثلا لو أخذنا فعل ضرب، نقول ضرب فعل ثلاثي ماضي، هذا مبني، هذه هيئته هنا هيئته بناء الماضي، فعل هذا في الماضي، ضرب في الماضي. إذا طربناه في المضارع نكسر عينه نقول يضرب. إذا طربناه في الأمر نقول ضرب. إذا صغنا منه أفعل للتعجب نقول ما أضربه. إذا صغنا منه أفعل للتعجب نقول أضرب به، نقول أضرب به. وإذا صغنا منه فعلا للدلالة على الكثرة نقول ضرب معناه كثير الضرب، ضرب معناها كثير الضرب، ضرب فلان معناها كثر ضربه. الخامس أضرب به للتعشو، إذا قال والضم من فعولة في المضارع. القاعدة أن فعولة، وهي قاعدة بسيطة، وبدأ بأبسط الأفعال قاعدة، فعولة الفعل المبني على هيئة فعولة في الماضي إذا صرفناه في المضارع فإننا نلتزم ضم عينه. الفاء تكلمنا أنها لا تتغير، تكون مفتوحة دائما، واللام لا تعنينا لأن لا نتكلم هنا عن النحو إنما نتكلم عن الصرف، والعين تضم. إذن والضم من فعول يلزم في المضارع. فعول إذا أتتنا في اللغة العربية مطلقا، في اللغة العربية باللغة العربية بأجمعها، إذا وجدنا فعول فعلا في الماضي على صيغة فعول فإننا نصرفه في المضارع بضم عينه، نقول يفعل. كرم يكرم، شرف يشرف، عظم يعظم، جزل يجزل. هذه الأمثلة. في الماضي كان كرم، كان على وزن فعل، إذا صرفناه في المضارع نقول يكرم. شرف إذا صرفناه كان في الماضي على وزن فعل شرف، إذا صرفناه في المضارع نقول يشرف. وأما الأمر فهو تابع للمضارع، هو مفروغ منه، يقول الشرف. وهذا الفعل أي الفعل الفعل الماضي المبني على فعل لا يأتي مضعفا ولا يأتي يائي العين ولا يائي اللام إلا نادرا. والكلمات التي أتى فيها مضعفا محصورة، والكلمة ولم يأتي يائي العين أو يائي اللام إلا في كلمتين. أما يائي العين فهي كلمة هيئة بمعنى حسنت هيئته، هيئة فعل هنا عينه ياء، هذا فرق في اللغة العربية. هيوة لا تجد في اللغة العربية فعلا على وزن فعل في الماضي عينه ياء إلا هذا الفعل هيوة، كما أنك لا تجد فعلا في اللغة العربية على وزن فعل لامه ياء إلا نهوية، نهوية بمعنى تمنع عقله من النهية وهي العقل، نهوية. نعم على وزن فعولة، نعم وللنهى منه النهية صاحب النهية، نعم 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 لا تعرف نهو نهو الهاء نون وهاء وياء نعم. ويلحقها الحلال فنقول نهو، تقلب الياء إلى واو، تقلب الياء واو، نقول نهو. وأما الأفعال المضاعفة من هذا الفعل فهي محصورة في الأفعال التالية: لب يلب لبابة، أي صار لا لب على عقله، وضب ضبت الأرض كثر ضبابها، ودم بمعنى حقر وقبح، وعذت الناقة تعز بمعنى ضاق إحليلها. نعم، عذت الناقة بمعنى ضاق إحليلها. وفك بمعنى حمق، فك بمعنى حمق حمق. قد جمعتها في بيت:
غلز لشر دم واكثر للبب، فك وضب عز تحصيها تصب. غلز لشر دم واكثر للبب، فك وضب عز تحصيها تصب. ما معنى هذا؟ معناه أن هذا الفعل المضاعف المبني على فعل من هذه المادة يثلث، أي أن فعل تشاركها في هذه المادة فعل وفعل، فيقال في شر شرر وشرر وشرر، ودم كذلك. هذه المادة المضاعفة من فعل تشاركها فيها فعل وفعل، فيقال في ماضيها دمم ودمم ودمم. واكثر للبو، لب كذلك فعل مضاعفة ولكنها مشاركة، فتشاركها فعل في هذه المادة، فيقال فيها لبب ولبب، ولم يسمع في مضارعها إلا الفتح، ولكن يمكن أن يكون فتحه من باب تداخل اللغتين، أي الاكتفاء بمضارع فعل عن مضارع فعل. فك كذلك هذه المادة المضاعفة من فعل تشاركها فيها فعل، فيقال في الماضي فكك وفكك، وكذلك ضب. هذه المادة المضاعفة من فعل تشاركها فيها فعل، فيقال في الماضي ضبب وضبب، وكذلك عذت مادة مضاعفة مصاغ منها فعل يشارك فيها، مشاركة في هذه المادة، فيقال في الماضي عزز وعزز، عززت الناقة وعززت. فهذه الأفعال التي لم يسمع غيرها من فعل المضاعفة نلاحظ أنها شاركها غيرها فيها، ففعل المضاعفة إذن لم تأتي إلا مشاركة مع قلة الأفعال التي سمعت منها والتي هي محصورة في الأفعال التي ذكرنا.
إذن هذه الأفعال المضاعفة المدغمة من فعلة محصورة، الأفعال المضاعف والمدغم من فعلة محصور في هذه الأفعال التي ذكرنا. قال: والضم من فعلة في المضارع بقي أن نذكر أن فعل تأتي لازمة دائمة، تأتي لازمة دائمة أي أنها تأتي غير متعدية ولا تتعدى إلا نادرا إذا أشربت معنى فعل متعد كرحبكم الدخول في طاعة الكرماني، فرحبكم هنا بمعنى وسعكم، تعدت هنا رحب لأنها بمعنى وسع، وك إن بصرا قد طلع اليمن فطلع هنا تعدت لأنها بمعنى بلغ. ولها معان تميزها عن فعل وفعل، هذه المعاني هي أولا أنها تأتي للسجية، فالسجايا الأفعال الدالة على السجايا تأتي على فعل في الغالب مثل كرمة وشجعة وجبنة وعظمة، وكذلك الشبيه بالثجية مثل فصحة وشعرة لمن كانت الفصاحة له والشعر كالطبع. وفي هذا المعنى الذي ذكرناه قال الحسن بن زين رحمه الله: تضعيف ثاني النون لآخره أو عينه كالوقوع قل ما نقل، وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبول أو كالذي عليه قد جبل. انتهى من فعل، انتقل الآن إلى فعل. وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. القاعدة في فعل أنها تفتح عينها في المضارع، هذه القاعدة. وافتح موضع الكسر في المبني من فعل، نقول شرب يشرب، علم يعلم، ورضي يرضى، وخاف يخاف، وهاب يهاب، إذن قال: وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. افتح موضع الكسر معناها محل الكسر في المبني، أي الفعل الذي بناؤه أو صيغته أو وزنه على فعل. في المضارع نفتح عينه وهو موضع الكسر
لأنه كانت عينه في الماضي مكسورة ونفتحها في المضارع. هذه هي القاعدة، هذا هو القياس، لأن هذا هو القياس في فعل. سواء كان كانت فعلة مضاعفة مدغمة أم مفكوكة أم خالية من التضعيف. مضاعفة مفكوكة مضاعفة مفكوكة ك قليل السقاء معناها تغيرت ريحه، قطط الشعر معناها اشتدت جعودته، قطط نقول يقط قليل السقاء يقل، ولححت عينه او لخخت معناها انقلب جفنها، وكذلك عي وحي هذا كله مضاعف، هذه الأفعال كلها مضاعفة ولكن التضعيف فيها مفكوك. وكذلك إذا كانت إذا كان هذا سواء كان هذا الفعل كذلك مضاعفا مدغما، قد يكون فاعلا مضاعفا مدغما، ولكن فاعل المضاعف المضاعف المدغمة محصور في أفعال معدودة سنعدها حتى لا يلتبس علينا مع غيره، لأن الفعل المضاعف لا تتضح بنيته، ولهذا احتجنا إلى أن نحصر الأفعال المضاعفة كلما استطعنا إلى ذلك السبيل، ولهذا احتاج الصرفيون أن يحصروا هذه الأفعال. هذه الأفعال محصورة، أولها نذكر مثلا أولها حس، حس أقول فيها يحس، وحس بالشيء معناها علم به، وتأتي رباعية أحس، ومن قول الله تبارك وتعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر، وتخفف نقول أحس في الرباعي، تخفف نحذف حرفا من هذا التخفيف ونقول أحس، ومنه قول الشاعر سوى أن العتاق من المطايا أحسن به فهن إليه شوس، أحسن أحسن مخففة من أحس، نعم، وهي بمعنى أحس المعنى واحد، ويصف أسدا كان يحاول أن يفتك بعير، يقول معاود جرأة وقف الهوادي الشم كأنه رجل عبوس، فباتوا يدلجون وبات يسري خبير بالدجا ورد هموس، بصير بالدجا خبير بالدجا ورد هموس، إلى أن عرسوا فأغب عنهم قريبا ما يحس له حسيس، يحس من نفس المادة ما يحس له حسيس، سوى أن العتاق من المطايا أحسن به فهن إليه شوس، ناظرات بمؤخرات أعينهن، الشوس هو النظر بمؤخرة العين، نعم. إذن حس وكذلك خس. يروى خس يخس. نقول خس يخس في المضارع من الخسة وهي الحقارة، فهو خسيس. المصدر خسة. وكذلك غض يغض عض وليس غض، أقصد عض عض يعض. ومنه قول الله تبارك وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ. ومنه قول الشاعر إذا عض الثقاه بها اشمأزت وولته عشوزنة زبونا. عشوزنة إذا انقلبت عرنت تشج قف المثقف والجبين. وكذلك من هذا الباب غص يغص. ومنه قول الشاعر لو بالماء لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري. كنت كالغصان، غصان وصف من غصة، بالماء اعتصاري. ومنه مصة نص ينص. وقد يضم. ومنه قول أبي بكر رضي الله عنه أمصص بضر اللات. ومن هذا الباب كذلك حم حم يحم. حم الماء يحم سخنة فهو حميم. وحمت الجمرة سودت فهي حمومة. ومنه جم يجم لم ينبت له قرن. عليكم السلام. لم ينبت له قرن جم يجم فهو يجم وهي جم الوصف منه. لا جم الماء فهو من باب فعل وسيأتي كثرة. ومنه كذلك مله يمله مللا او ملة او ملالة كلها مصادر معناها يئسه. ومنه خب ومن مل قول الشاعر إن بالسرع إن بالشعب الذي دون سرع لقتيلا دمه ما يطل النبي الشعبي الذي دون سرع لقتيلا دمه ما يطل. إلى أن يقول فليت مني هذيل بخرق لا يمل الشر حتى يمل. فليت مني هذيل بخرق لا يمل الشر حتى يمل. نعم خب يخب المصدر منها خبا والوصف خب أي خدع. ومنه قول الشاعر
لا يني الخب شيمة الخب مادا مثلا تحسبنه ذرع وائي.
ومن هذا الباب كذلك صب يصب صبابة معناها عشق وأحب. ومنه قول الشاعر فسالت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي. ومن هذا الباب كذلك طب يطب طبا وطبا وطبا معناها مهارة في الطب. ومنه قول الشاعر إن تغدقي دون القناع فإنني إن تغدقي دون القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم. إن تغدقي دون القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم الذي لبس لامته. ومنه لج في الأمر يلج فيه لجاجة. فهو لجوج من قول الشاعر إني امرؤ سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها. ومنه بح يبح فهو أبح وهي بحاء خشن صوته. ومنه ود يود بمعنى أراد وأحب. ومنه قول الشاعر أود ودادة لو أن حظي من الخلان ألا يصرموني. ومنه بر بر بقسمه معناها وفى به. وبر أبويه معناها أطاعهما. وبر بمعنى اتقى. كلها من هذا الباب. ومنه لذ يلذ فهو لذيذ. ومنه شل شلت كفه أو شلت معناها فسدت. وفيها أشلت وفيها أشلت من الرباعي بنفس المعنى. ومنه قرة قرت العين بمعنى بارودت سرورا. من قول الله تبارك وتعالى كي تقر قرت العين بمعنى بردت سرورا. ومن قول الله تبارك وتعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. ومن هذا الباب كذلك حر بمعنى عتق. ومنه قول الشاعر أوقد فإن الليل ليل قر والريح يا واقد ريح صر إن جلبت ضيفا فأنت حر. ومنه مر يمر ضد حلا ضد حلا. ومن قول الشاعر وقد كنت من سلمى سنين ثمانية على صير أمر ما يمر وما يحلو على صير أمر ما يمر وما يحلو. ومنه مس يمس من قول الله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون. مسيسا ومسيسا. ومنه الحديث المس مس أرنب. إذا قلنا مس كذلك يمس أصلها مسس من هذه الأفعال. ومنها كذلك هش له يهش